الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعتذر لكم أن تأخر هذا اللقاء قليلا، فلقد كنا في اجتماع مطول جدا استغرق وقتا طويلا الحقيقة، في محاولة لتدارك الأمور العامة الآن في البلاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود غدا بالنجاح أو ربما في خلال أيام. نسأل الله التيسير والتوفيق يا رب العالمين. وإن كنت طبعا يعني لا أريد أن أعطيكم أملا أنها وصلت إلى الدرجة اللي يعني ممكن تحل الأمور، لكن الأمل في وجه الله سبحانه وتعالى قائم، ونسأل الله التيسير. طبعا أنا كنت أريد أن أتناول اليوم عدة أمور متعددة، لكن ربما ضيق الوقت هيمنعني من الاسترسال فيها، وإن شاء الله نلتقي بكرة أيضا هنا مرة تانية. لكن أنا يهمني لأني محتاج الوقت أتكلم عن أزمة القضاء وموضوع قانون السلطة القضائية وغضب القضاء من هذا الأمر وما إلى ذلك، محتاج أتكلم عنه لأنه هو المثار، هو المطروح. بس يهمني قبل ما أبدأ، لأني عايز أخد الوقت كله فيه وأتكلم فيه الحقيقة براحتي، وخصوصا أن أنا عملت استقصاء للمنشور كله علشان أعرف أتناوله، فعايز أخلص من نقطتين الأول سريعتين أقولهم لحضراتكم. أولا وبكل وضوح لازم تعرفوا ان انا لا يخطر في بالي مطلقا ان انا اتناول بالهجوم مثلا اي حزب من الاحزاب، احزاب اخواننا الكرام اللي هي الاحزاب التي تقصد الى الصلاح والاصلاح والتقى وما الى ذلك. الكلام ده ما بيخطرش على بالي، يعني ما بيمرش بذهني، واذا مر بذهني فانا اباه وارفضه بكل قوة. عشان كده احيانا ألسنة او بلاش ألسنة، تقول اذان الشياطين ساعات هي اللي تترجم الكلام على انه نوع من انواع الهجوم. في الحقيقة احنا مثلا لما تكلمنا بالامس بتيجي على احد الاحزاب اللي المفروض ان هي قائمة يعني على نفس الفكرة، حتى اصلا اللي هي الفكرة رفع نفس الرسالة، وهذا موجود. فالأحزاب دي لما بتيجي انت توصف مواقفها بتقول ان هم عملوا 1 2 3 4 5، ده مش نقد ولا هجوم، ده انت بتذكر الواقعة مجردة بتحكيها، بتقول مثلا فلان راح لفلان يوم كذا، فلان قابل فلان يوم كذا، فلان تكلم عن فلان يوم كذا، فلان طلع بيان يوم كذا. لما تحكي الكلام ده وانت ما بتقولش اي حاجة غير انها الحكاية، خلاص دي حكاية مواقف. وفي نفس الوقت الحزب صاحب هذه المواقف هو نفسه معترف بيها، هو اللي بيقول وهو معتز بيها وهو مقتنع بيها وهي منهجه، يبقى انت بتقول نفس اللي هو بيقوله، يعني انتوا الاثنين بتقولوا نفس الكلام. انت بتقول انهم عملوا 1 2 3 4 5 وهم بيقولوا احنا عملنا 1 2 3 4 5، فخلاص ما في اين وجه انه ده نوع من انواع النيل؟ لا ابدا، ده انت بتحكي المواقف وبتقول ان المواقف دي ما كانتش فلتة منهم، ده كان طبقا لمنهجهم، وهم بيقولوا المواقف دي ما هياش فلتة مننا، ده منهجنا احنا كده وده الصح في كذا. فنفس الكلام، فارجوكم محدش ياخد الكلام ده. فمثلا على سبيل المثال، مثلا لو انا هقول والله ده حزب الحرية والعدالة اللي عملوا ان هو بيؤيد ان الرئيس طلع اعلان دستوري، ده دي حكاية، انا ما انتقدتش. لما اقول ان حزب النور مثلا وافق على انه يذهب مثلا الى التفاوض مع جبهة الانقاذ علشان له مبرراته في هذا، ده ليس هجوما، ده حكاية اسمها حكاية. فنحن يا إخواني لا نزيد عن هذا. كون بقى أنك بعد ما بتخلص تقول وده منهج أنا ما أتبنهوش وما أرتضيهوش، وهو برضه يقول على هذا المنهج اللي انت ماشي عليه هو لا يتمناه ولا يرتضيه، برضه ده شيء طبيعي. كل واحد بيقول انا ماشي على منهجي ومش مرتضي الاسلوب الاخر. انا مش عايز الناس تتصور، لانه قطعا يعني تتقطع الالسنه ولا نتناول بتجريح او شيء من هذا القبيل. فارجوك تعرفوا ان المساله برد وسلام. ايضا لا يمكن ابدا اطلاقا مطلقا انك لما تيجي تتكلم عن ان في دول خارجيه بتصرف على اهدافها في مصر مبالغ، ما يجيش حد يترجم الكلام ده على انه يبقى في ناس بتستلم المبالغ دي، محدش قال هذا الكلام. فارجوكم مساله بمنتهى البساطه، بنقول انه الامام مالك بيشايف كذا والامام الشافعي شايف كذا، ادي الفكره. انما كون وانت مش مكلف تقبل نفس المنهج، فلو سمحتوا، لانه انا الحقيقه العدونا الاول هو ان حد يعكر الاجواء عن طريق ده. انما قطعا لا يخطر ببالي لا نيل ولا هجوم ولا شيء، حتى لو هذه المواقف من وجهة نظري تستحق ان الواحد يهاجمها وينال منها ومتضايق منها وشايفها منهج لا يمكن يقول، انما ما تاخدوهاش في نطاق الهجوم. ارجوكم مرة تانية اكون واضح، عندما نحكي المواقف ونقول انها طبق منهج صاحبها ونقول ان المنهج ده لا يمكن احنا نكون عليه لان احنا مش موافقين عليه، دي مسألة طبيعية كلها جدا ما فيهاش اي حاجة. ويفضلوا احبابنا واسيادنا واخواننا وكرامنا وكل شيء، فيش اي حاجة، انما دي حكاية وليس هجوما. نفهم ونعقل ونعي وندرك هذا وتبقى المسألة واضحة. وانا من كتر اصراري او رغبتي في ايضاح الفكرة نفسي اكررها، ولما اخلصها ارجع اكررها تاني، ولما اخلصها اكررها تالت، لانه مفيش حاجة ابدا اسمها ان انا مكلف اقتنع بمنهجك السياسي اللي هو التطبيقي. والا فاحنا عندنا حاجة مهمة، سيدنا ابو بكر كان الخليفة، لما توفاه الله سيدنا عمر تولى. سيدنا عمر بالرغم من اجلاله الشديد لسيدنا ابو بكر، انما مع ذلك اول ما تولى الحكم غير سياسات ابو بكر وعمل سياسات اخرى من عند نفسه ضد اللي كان عليه، ضد يعني حتى في توزيع الاموال، حكاية الحد الاقصى والحد الادنى، وكان له وجهة نظر مختلفة سيدنا عمر، فطبقها والغى سياسة ابو بكر الصديق، مع انه كان معتبر سيدنا ابو بكر ده سيده وانه تنقطع الرقبة ولا يعني ولا يتجاوز قدره مع سيدنا ابو بكر. فهي الفكرة كده، ان احنا مش عايزين نكبر موضوع ما هوش كبير، انما لا شك ان انا اللي ذكرته امبارح ان منهج الاتصالات ومنهج منهج الروابط ومنهج الاداءات انا لا اتقبله طبعا ولا ارتضيه، وانا حر، كل واحد حر، انما بدون اي شيء اكتر من كده والله المستعان. فارجو ان تكف ألسنة الشياطين وان تكف آذان الشياطين وأن يكف الذين يعكرون الأجواء عن أن يترجموا ذلك بزيادة شوية، بقى يروح هو إيه حاطط حاجة من عنده بقى علشان الحاجة العادية الكويسة دي تتحول إلى شيء ده دي مش عارف إيه كده. أرجوكم هذا لا يخطر في بالنا مطلق. الأمر الثاني ولعلي أرجئه للنهاية هو ما يتعلق بنقطتين جات لي. أولا عايزين نتكلم عن وكيل النيابة فعلا الذي قرر موضوع ان الخمرة جلد شارب الخمر اللي هو ضبط في حالة سكر بين، فان شاء الله ربما ان احنا نتناوله ايضا اليوم والله المستعان. وبرضو جاني سؤال بشأن ان احنا ايه اللي يخلي الناس تستشهد، يعني يستشهدوا ليه، يعني ايه الشيء اللي يستشهد في سبيل ايه. فهذا رد ايضا مهم احب اتناوله وجايز نتناوله. طبعا انتوا عارفين احنا عندنا رباط كل يوم جمعة في مسجد اسد من الفرات في الدقي، ليس من اجل لقاء ولا درس ولا محاضرة كده والسلام، لا ده هو الذهاب في حد ذاته هو المرابطة المشترطة منا حاليا، وانه التخلف عنها يعني الحقيقة انا اراه له معنى كبير غير لائق شرعا، فلانه عندنا شغل كبير. لكن تعالى بقى ندخل في موضوعنا علشان الوقت ينصفنا او احنا اللي ننصفه يا رب العالمين. ايها الاخوة، أنتم ترون الآن ما يحدث في شأن موضوع قانون السلطة القضائية، وأنتم عارفين كويس إن الناس بيتكلموا إزاي في كل التلفزيونات. في الحقيقة أنا عايز أكلم حضراتكم الآن كلام المتزن المحايد الموضوعي اللي عايز يوصل إلى غاية فيها مصلحة حقيقية لهذا البلد وللأبناء اللي جايين انهم يطلعوا يلاقوا حالة عدالة. وخلوا بال حضراتكم انه انا كلامي في هذه المسألة مختلف جدا عن كل الكلام المطروح، يعني محدش وهو بيسمع وخصوصا المخالفين لنا في الرأي محدش يتصور دلوقتي ان احنا بنقول نفس الكلام اللي بيقوله فلان وفلان، او بيقولوا الناس اللي طلعوا في مليونية يوم الجمعة، او بيقولوا لا لا. ارجوك علشان تعرف تسمع بتجرد وباتزان، انسى وسيبك من الكلام الذي يقال وحاول تركز معايا ايه اللي انا عايز اوصله بالضبط. وخصوصا اخواننا القضاء، القضاء بالذات لو سمحتوا اسمعوني، وانتوا مدربين على ان تستمعوا، اسمعوني بتجرد باتزان علشان ما انت من دلوقتي انت مشحون سلفا، يعني انت سلفا قبل ما تسمعني انت مشحون من الاجواء الموجودة، وبالتالي هذه الشحنة مش هتخليك تبقى واخد بالك انا قصدي ايه الا بعد شوية. انما لو سمحت اسمعني بتجرد وباتزان علشان بعد شوية انت هتكتشف ايه اللي انا قصده، وهتعرف انها ارضية مشتركة حقيقية ممتازة ممكن الوصول اليها. اولا في مدخل مهم جدا للحديث، احنا اخواني عايزين نتبنى مبدأ ان احنا عايزين لا نؤذي مشاعر القضاء كمبدأ. انا شايف ان القاضي من حقه ان محدش يؤذي مشاعره، ولذلك لما تقال تطهير القضاء، وبرغم انه تعبير دقيق انما اتضايقوا منه لانه هو قالك ما انت كده بتديني انطباع ان انا ملوث ومحتاج تطهير، وهم اقترحوا مصطلح تاني اللي هو اصلاح القضاء، اصلاح المرفق القضائي، السلطة القضائية بملحقاتها. وانا شايف ان احنا موافقين جدا على المصطلح ده، لازم نستجيب لانه التسمية هنا مدام هتوصل الى نظام سليم لازم نتبناها. ولذلك احنا زي ما بقول لحضرتك مش لازم تدوس على اعصابه وتقول له يتقبل منك، لا، لانه القضاء ده في اي بلد القضاء الصادق الصالح شرف الامة، لانه العدالة، الامم الظالمة تسقط والامم العادلة تعلو. فالشيء الطبيعي ان انت عايز مرفق القضاء او هيئة القضاء او سلطة القضاء او منظومة القضاء تبقى بالعكس، تبقى راضية. وعلى فكرة حتى ده في الفكر الاسلامي، الفكر الاسلامي يرى ان منصب القاضي رفيع اجتماعيا، ارفع من المستوى الاجتماعي العام، لانه فيه رفعة انه وانه يصح يترفع عن الدناية. عشان كده احنا عايزين نتبنى المبدأ ده وهم يحسوه مننا ان احنا مصممين الا نؤذي المشاعر الداخلية للقاضي، وانه نريح اعصابه انه يشعر منا بالاجلال. واحنا كلنا سواء كمحامين او كمتقاضين او كاشخاص، عندما يدخل القاضي الى قاعة جلسة المحكمة يقف الكل، ومش يقف الوقوف المحظور شرعا اللي هو للتعظيم لشخص، لا، هو يقف للمنصب، بدليل ان القاضي ده لو طلع على المعاش النهاردة ودخل القاعة هو بكرة بس بقى كمحامي مترافع او كصاحب قضية، محدش بيوقف له لانه مش علشان شخصه، بل وهو في القضاء وهو رئيس محكمة النقض وهو نائب رئيس محكمة النقض، لو انه كان رافع قضية ورايح يحضر جلسة هو فيها متقاضي بيدخل محدش بيوقف له. ليه؟ لان وقوف الناس يقف لمقام القاضي وليس لشخصه. فلازم توصل له انه احنا لازلنا عارفين اننا نتكلم اليك واحنا واقفين وانت جالس، جلوسك شرف لنا وقيامنا شرف لنا. الكلام ده لازم يوصل له، علشان هو بيسمع الناس في الشوارع بتهتف، والناس لها حق تهتف ضده، مش ضده، ضد النظام القضائي، لان النظام القضائي فيه خلل، هم القضاء نفسهم بيقولوا كده. فلازم توصل له رسالة بانك بتفرق كويس جدا بين ده وده. القاضي يا اخواني لازم يوصل له ايضا انه احنا فاهمين هو احنا بنحترمه ليه. المحامي تربى مثلا على القتال في سبيل موكله وفي سبيل مصلحة موكله وفي سبيل الانحياز لموكله، انما القاضي يتربى على اساس الاتزان والحيدة. يبقى فيهم ناس كتير وحشين ممكن، لان ده اي مجتمع بشري، لكن الاصل انه متربي على الحيدة، متربي على الاتزان، متربي على انه لما يقعد يعرف يشوف الجوانب من بعضها ويضبط كفتي الميزان. يعني ايه متربي على كده؟ يعني يشتغل اول سنة كده وتاني سنة وعشر سنة وخمستاشر سنة وعشرين سنة، وكل ما يجي شمال شوية او يمين شوية يقوم زميله في الدائرة يقوله لا ما احنا كمان لازم نخلي بالنا من كذا. المقياس الجمعي للقضاء بيتكلم مع بعض انه يربي على الحيدة وعلى الاتزان. الكلام ده مش متوفر عند كثيرين، ربما يبقى متوفر عند العلماء اهل العلم الشرعي الدعاء المشايخ سواء الازهر او غير الازهر، ومتوفر عند مثلا القضاء، وقد يكون متوفر بنسبة كبيرة عند الباحث العلمي الاستاذ الجامعي. يعني في مهن واعمال بطبيعتها بتربي عنصر الحيدة، يعني اللي بيعمل بحث علمي، اللي بيعمل ماجستير ودكتوراه، ده لو اشتط في معنى يروح في لجنة الدراء اللي بتستلم منه الدكتوراه وتناقشه فيها تبهدله، تقول له انت بتوصل لنتائج من غير ما تضبط المقدمات، فلازم يبقى يتعلم دقة البحث في كده. انما في مهن شرفها انك تحرص على من تؤدي الى مصلحته، انه يحدث صحيح مع عدم مجاوزة العدالة، لكن ان انت تكون حريص عليه، ما تنامش الليل من اجل ان دي رسالة القتال والجهاد والنضال من اجل استرداد الحق، وده بيبقى مجد عظيم. لكن انا بحكي لك عن ان احنا الحيدة والاتزان دي احنا عايزينها. الحاجة التانية اللي لازم توصل للقضاء انه القضاء ده مش مصلحة القضاء، ده القضاء ده مصلحة البلد كلها، دي حقيقة. هو الرجل الغلبان الفقير التعبان اللي مضغوط المسحوق اللي بيقولوا له امشي جنب الحيطة واللي بيقولوا له عين ما تعلاش على الحاجب، الراجل ده لما يروح المحكمة ويقولوا له ده القانون هيدي ضمانة للمتهم او ضمانة للمحامي او هو احسن لدول كلهم ضمانة للقاضي. يعني انا كمحامي احسن لي مليون مرة ان يبقى فيه ضمانة للقاضي احسن من ضمانة للمحامي. افرض ضمانة المحامي انه يكمل مرافعته للاخر، دي ضمانة مهمة جدا ومن ولازمة. انما افرض انا اتكلمت للاخر بس القاضي خايف من حاجة من عند السلطة التنفيذية، ولا خايف الرئيس يعمل فيه حاجة، اتكلم زي ما انا عايز ويديني الضمانة بتاعتي زي ما انا عايز، بس هيحكم ضدي بالظلم. انما لو الضمانة للقاضي انه يفضل حر دي احسن لي. عشان كده احنا كلنا مصالحنا ضمانات القضاء. الانسان الحر الشريف نزل في الشوارع، وكان من ضمنهم رئيس الدولة الحالي، يتظاهر ضد السلطة وقبضت عليه، سابت القضاة في اماكنهم، روحوا لبيوتهم واولادهم وقبضت عليه هو ودخلته السجن واعتقلته لانه بيدافع عن القضاء. واحنا كنا فعلا الناس كانت في الشوارع في سنة 2005 اظن او شيء، ولا 2007 كمان ولا حاجة زي كده، نزلوا في الشوارع دفاعا عن القضاء، مش لانه بيجامل القضاء، لا، لان القضاء مصلحة الناس. فانت لما بتتكلم عن القضاء وعن رفعته انت بتتكلم عن مصلحة الناس مش عن مصلحة القاضي. الكلام ده كله لازم يعرف ده، انه مفيش مجتمع بينجو الا لو القاضي فيه عادل. وانا هضرب لكم مثل، كان في امريكا للناس متصوره انها سر قوتها، او سر مش قوتها، سر يعني ان هي المجتمع الاول في العالم، ان عندها بتعمل كاسيت وتلفزيون وتلاجة وعربية ومحطة نووية. حصلت يعني قضية لسيدة في احوال شخصية، خناقة بينها وبين زوجها، شعورها بان القاضي، لان عندهم هم حاجة اسمها الدور الايجابي للقاضي، ان القاضي لا بيتكلم مع المتقاضين ويوجههم ويقول له اعمل كذا وهات كذا وليه عملت كذا، بيدخل في الموضوع. فكانت تخرج من المحكمة تقول لا ده انا خلاص كفاية، لو القاضي ده هو القاضي اللي في القضية خلاص انا يكفيني هذا. ليه؟ لانه شعرت بالعدالة. ودي امريكا، فامريكا برغم من مظالم المنهمرة انما ادت شعور لامرأة مسلمة، ولعلها كانت منتقبة او محجبة، ان ادت لها شعور بانه في هنا عدالة. فما فيش مجتمع بينجو ابدا اطلاقا الا لو القضاء فيه يقوم على اساس من العدالة. طب انا عايز انجو كمجتمع، انا عايز انجو، عايز اطلع من اي كارثة ومن اي، يبقى انا محتاج القاضي العادل. كل الاعتبارات دي لازم تكون موجودة، وهي موجودة، والمشكلة لازم يعني تخلص ان شاء الله وانتوا راضيين. يعني احنا عايزين كده، عايزين المشكلة دي وهي بتخلص يبقى القضاء بيقولوا يا الحمد لله، اه حلو قوي كده. ده على فكرة ده مقياس، يعني احنا عايزين المقياس ده نتبناه، اننا نريد ان تنتهي المشكلة، والمقياس ان القضاء مش ملويين، مش ملوي دراعهم، مش نفسيته تعبانة، لا بيقول ايوه حلو قوي كده، تعبنا بس الحمد لله كويس، اللي وصلنا له ده شيء رائع. المعنى ده مهم نتبناه كمبدأ، لان القاضي ده بعد القوانين ما بتطلع هيروح يقعد على منصة القضاء، لازم اعصابه تبقى مؤهلة انه يحكم باحكام، والمجتمع ما يقولش ده اصله متوتر ومشدود. ده مقياس لازم نضعه في الاعتبار. وبعدين لازم عشان كده القضاء يبقوا فاهمين ان ايضا، طبعا انا بقول المقدمات دي كلها ها عشان اعرف اخبط براحتي، ما هو اصل انا يعني انا في الاخر مش بغازل فتاة جميلة لترضى، انا اغازل فئة محترمة تدربت على الاتزان، فسيبني انا يعني ادي لك المقدمات دي كلها عشان انا اعرف اقول لك الحق المبين فين، انه في الحقيقة انت في الاخر، وده برضو اعتبار مهم لو سمحت تحطوه في الاعتبارات، انه انا المشكلة مش مع القضاء كلهم ولا ربعهم ولا نصهم ولا حتى 90% منهم بره المشكلة، مفيش ازمة مع القضاء. هي في الحقيقة الازمة مع 7-8 كده مثلا، انتوا عارفين واحنا عارفين ايه موضوعهم، وكل والقضاء لما بيقعدوا لوحدهم بيقولوا كده، فليست أزمة مع الجهاز القضائي، ليست أزمة مع الأمة القضائية، وهكذا. أيها الإخوة، تعال بقى، خلصنا الجزء الجميل في الموضوع، تعال بقى نتكلم باتزان بقى، زي ما اتفقنا، نتكلم وإحنا منصفين، أمة عندما تتكلم ها ينصفك الإنسان من نفسه. انت ما تحتاجش ترد عليه، ورحمة الله على ابي عليه رحمة الله، وانا صغير كنت احس بكده، انه بعد ما يخلص كلام انا ما عنديش رد، لانه هو قال الكلام اللي عندي واللي عنده، وانصفني من اعتباراتي ومن اعتباراته، فكنت ارى هذا الاتزان فاتعلمه، وهو يقول لي طب قول يعني لو في، خلاص ما انا شايف ان صح، خلاص صلح لي كل الامور. وعلى فكرة ايها القضاء، انتوا نفسكوا كده، انت لما بتطلع حكم عادل ما بتكتفيش ان ده رأيك واقتناعك، انت بتشرحولي في حاجة اسمها تسبيب الحكم، في حاجة اسمها حيثيات الحكم، في حاجة اسمها اسباب الحكم، بتشرحه لمين؟ بتشرحه لبتاع الدرة، بتشرحه للفلاح اللي بيزرع الغيط، بتشرحه لمهندس ما يفهمش في القانون ولا طبيب ما يفهمش شغلته القانون، بتشرح علشان الوجدان العام، مع ان انت اقتناعك كفاية، انما القانون بيلزمك والتسبيب اللي بتسببه لو طلع مش كفاية الحكم باطل، وانتوا عارفين الحكم بيبقى باطل. باطل لازم تشرح انت وصلت ازاي، انت وصلت للكلام اللي قاعد تشرحولي ازاي بتسبيب، بتقول حيث ان كذا ولما تبين المحكمة كذا والمحكمة حققت كذا وبناء عليه كذا وصلنا لكذا وبعدين عدنا بكذا وبعدين الخصم مرضيش بكذا فطلب كذا فاعادت المحكمة كذا وبناء عليه اقتنعنا بان الشيء الفلاني وبتحكم به. فانت بتنصف الناس من نفسك. فعشان كده خليني اقول لك 1 2 3 4 نمرة 1، انتوا عارفين مش سر عليكم ان الوجدان الشعبي العام ثائر، ثائر في قتلة في دماء. لحظة بس، ما تقولش ان انا مش سبب وانا مش غلطان، ما انا عارف، مش ده موضوعي دلوقتي، انا بس بقولك لو سمحت بص كويس، في ناس بره في حالة ثوران، بس مش بقولك انت غلطان وانا مش غلطان الاول، بس خليك معايا. الناس دي ثايرة، شايفة فعلا مش انت السبب، بس شايفة ان القتلة بيطلعوا براءة مثلا، وان الاموال مهربة مفيش طريقة انها تيجي، وان اللي دخلوا السجن خرجوا من غير حاجة ولا محتاجة، وان في وجدان ثائر، ومش هينفع ابدا تخلي في وجدانين ثائرين ضد بعض في المجتمع متصادمين وتقولي ان في امل في النجاة. لازم تعرف انت مطلوب منك توصل رسالة للوجدان الثائر ده ان هو ازاي يتصلح شوية عما هو عليه، ازاي يخف تخف ثورته. عشان كده علشان نعرف نطلع الناس من هذا احنا مضطرين ان احنا نهدي الوجدان العام. نهديه يعني ايه؟ يعني نجيب له عصير ليمون، ولا احنا بنهديه بنشوف؟ والهدوء ما تقوليش مين غلط ومين صح، ما تقوليش دول خرجوا وكتبوا على الحيطة وشتموا، الغلط غلط والصح صح، بس انا قدام ام ثكلة واب مكلوم ده اعتبار لوحده، اعتبار يعني نعمل بقى ايه بناء عليه مش هقولك لسه، انا بس عايزك لو سمحت خليك معايا، النقطة دي صح وانا وانت متفقين عليها. تعال للنقطة التانية. النقطة التانية انه انتوا نفسكوا عارفين ويقينا عارفين، ولما بتقعدوا بينكم وبين بعض بتتكلموا كده وعارفين انه فعلا في فساد رهيب. عايزين نكذب؟ يعني لازم نكذب؟ لازم نقول كلام مش مظبوط ونقول لا والله ده احنا مرفق مبرأ من العيوب واحنا يعني في حالة من حالات الطهر الشديد وما عندناش ولا غلطة؟ مش لازم نبقى صادقين علشان نعرف الناس تصدقنا؟ انتوا فاهمين ان دي حقيقة وانتوا بتقولوا كده، وانتوا عندكم فعلا. وعايز اقول حاجة للمجتمع كله، السلطة السياسية منهجها في مصر بالذات يعني طول العمر انها بتحاول تتدخل في القضاء. جمال عبد الناصر، ومش في الاول، مش غلطة اول، ده كان بقاله 17 او 18 سنة حاكم، 17 سنة قعد 17 سنة حاكم، وبعدين راح مطلع قرار لما لقى القضاء في ناس معصلجة، في ناس في القضاء معصلجة، مع مش راضين يبقوا طوع مع المخبر ومع ضابط مباحث امن الدولة، مش راضي يتكسر قدام بتاع الامن الوطني وامن الدولة والامن السياسي والقلم المخصوص والبوليس السياسي والجهاز الامن السياسي اللي هو السمعة الملوثة طول العمر دي. هيعمل ايه عبد الناصر؟ طلع قرار، وانتوا عارفين يا قضاة، قرار رهيب باعادة تنظيم القضاء من اول وجديد كله. يعني ايه اعادة تنظيم؟ يعني رفض كل قضاة مصر كله وإعادة تعيينهم من جديد. ياه، بحيث ان اللي اتعين من ما انا بقى يقول لك انا لسه هقعد اشيل ده واحط ده لا كله اترفض وهعين من اول وجديد. يا سلام. وطلع الكلام ده في الاخر انا مش متذكر الرقم بس كان عشان يستبعد كام وعشرين ولا يمكن حاجة اقل من 20 قاضي، هو مش عايز دول. عارفين كان ايه السبب؟ انا ما يهمنيش الواقعة دي، انا يهمني سببها. كان سببها ان جمال عبد الناصر حاول عن طريق الاتحاد الاشتراكي اللي هو التنظيم السياسي، الحزب السياسي اللي كان بتاعه وكان بيحكم مصر والتنظيم الوحيد طبعا بتاع الحكومة، يعني كان جواه حاجة اسمها التنظيم الطليعي. ده كان تنظيم سري محدش يعرف مين اعضاء التنظيم الطليعي، وانما انت شايف كده دول بتوع الاتحاد الاشتراكي، تروح مختار خمسة ستة عملتهم في التنظيم الطليعي من الحي ده، وخمسة ستة من هنا وخمسة ستة من هنا، ومعسكرات ولقاءات وغيره. فاكتشفنا ان عبد الناصر ما قعدنا السنين دي كلها بيضم القضاة للتنظيم الطليعي، ومش كده او عايز يدخلهم علنا كمان في التنظيم السياسي العلني كمان او التنظيم السري كمان، وده فضلا عن بقى الضغط عليهم بالبوليس السياسي وامن الدولة وغيره. فلما لقى في ناس معصلجة معاه مش يعني بتهاجمه، مش يعني بياخدوا موقف سياسي، لا ده معصلجين معاه بانهم بيقولوا مش بيقولوا له كان بيقولوا لا ما اصل قاضي والقاضي ما ينفعش يعمل كده، انا طبعا تحت امر بلدي ووطني واعمل كل حاجه بس بلاش الحته دي ما اقدرش عليها، مش هينفع بمنتهى الادب والخلق والخوف كمان وكل حاجه. انما شاف ان حتى الرد ده لازم نخلص عليه، فبدا يدخلهم في حكايه، فراح قال لك لا انا عرفت بقى كله، وراح مطلع ناس معينين طبعا من ضمنهم كذا واحد من اللي تولوا رئاسة نادي القضاء بالانتخاب بعد كده، يعني من ضمنهم مثلا كذا واحد، الحقيقة مش عايز اذكر اسماء محددة، لكن كذا شخص. فالقضاء السلطة السياسية طول عمرها عايزة تلوثه من الداخل. ولما جاء عهد انور السادات، مع ان انور السادات كان ابسط واحد فيهم في هذا المجال لانه ما قعدش كتير، يعني عبد الناصر حكم 18 سنة منهم 16 يعني اخر جمال، يعني اخر جمال مش حلوين لا يعني بحريته خالص، وحسني مبارك قعد 30 سنة، انما انور السادات قعد مدة من حكم 4-5 سنين، مع انما بدأ يلوح انه ده يبقى وزير وده يبقى. فانتوا عارفين ان كل سلطة سياسية عهد السادات وعهد مبارك وعهد عبد الناصر فيها محاولة تلويث داخلي لاختراق القضاء. فما تقوليش بقى ان حسني مبارك قعد 30 سنة وساب القضاء سليم، ما تقولش كده لو سمحت عشان اعرف اصدقك. ما انت فاهم ان في ناس مرتبطين بالسلطة السياسية وانت عارفهم بالاسم لما بتتكلموا بينك وبين بعض، انتوا عارفين فلان ده ما اصله صاحب اسمه ايه حسن عبد الرحمن اللي كان رئيس مجلس امن الدوله، فلان ده صاحب كمال الشاذلي اللي كان وزير كذا وبيقعدوا مع بعض بالليل في حته الفلانيه، فلان ده انت فاهم وبتقول كده، فانت فاهم كويس جدا جدا وانت اللي بتقول، ولو سمحت ما تكذبش عشان الكذاب بيروح النار، انه فعلا دي حقيقه انه في مشاكل كبيره. وعارف ان كان في وزراء مشهورين انهم بياخدوا فلوس علشان يعينوا ناس في المرفق القضائي، انت عارف، بلاش تكابر، انت عارف ان ده شيء موجود، بلاش تقول القضاء شامخ وهو شامخ فعلا وانت عارف ان في حاجات، بس ما تنطش لو سمحت لحظة واحدة، ما تقوليش بقصد ده مش معناه كذا، انا بكلمش عن المعنى دلوقتي، انا بكلمك الان بس في حدود المبدأ، ما انت انصفني من نفسك علشان احس انك راجل بتتكلم صح. انت فاهم كويس حاجة افظع، انتوا عارفين ان في العشرات ما لم يكن المئات الكثيرة كمان، العشرات من ضباط امن الدولة اتعينوا في النيابة والقضاء وكيل نيابة وقاضي، انت عارف ان ده موجود وبالاسم، وعندي انا شخصيا اسماء كتيرة ومعروفة مش مسألة محتاجة، ومنهم الذي قام بتزوير الانتخابات في دائرة الدقي ومعروف ومنها فلان الفلاني وفلان، مش عايز اذكر اي اسماء خالص. بيئة ضابط امن الدوله اللي الاحكام القضاء قالت انه كان بيجلد الناس بالكرباج وبيضربهم بالقلم وكان بيتجسس عليهم وكان بيدخلهم المعتقل وكان بيجيب نسائهم وامهاتهم وزوجاتهم وكان بيسرق الاموال وهو بيقبض عليهم البيوت وكان بيعمل كذا وكان بيكتب تقارير تحريات كذاب وكان بيبدل تقرير التحريات وكانت بتتكتب له هو، كل دول قعد شوية وبعدين رؤية ان نختار من هنا 10 ونحولهم الى وكلاء نيابة. انت فاهم ده وموجود بالعشرات علنا رسمي انه جاي من مباحث امن الدولة وانه موجود دلوقتي قاعد على منصة القضاء في القضايا المهمة اللي بتنظر في الثوار وغيرهم، وهو اللي بيجدد لهم حبس او ما بيجدد لهمش حبس، معروف معروفين وبالاسم ومعروف مين في المنصورة ومين في الدقي ومين في، معروف مش محتاجة كلام يعني. طيب اذا ده معروف انصفني من نفسك، قول الحق، قول طبعا احنا لا نماري في هذا عشان تخليني اقتنع بيك، انما تقول لا يمكن ومفيش وكلنا صاغ سليم، خلاص مش ممكن حد يقتنع بالكلام ده، بلاش. انتوا عارفين ان دوائر الصلاحيه في القضاء اللي هي بتاع دايره القضاه بيحكموا في الصلاحيه، يجيبوا اي واحد يطلع عليه في بلاغ او شبهه او شيء بيحيلوه لدايره الصلاحيه عشان يشوفوا هل هو يصلح يستمر كقاضي ولا هو خالف مقتضيات الوظيفه ولازم يطلع. انتوا فاهمين الناس بيعملوا ايه؟ عارفين كويس. طبعا اي واحد هيرد عليا يقول لي طب ما خلاص ما ده كفايه، ما الوحش بنشيله، عايزين اكثر من كده. بس انت عارف كمان ان الناس اللي لهم صله بالسلطه السياسيه وانت عارفهم بالاسم ما بتروحش لجان الصلاحيه، بيفضل موجود. وتعرف جيدا الاشخاص الذين كانوا يبيتون بالليل، يعني يقعدوا قعده 4 5 ساعات مع فلان الفلاني ويصبحوا الصبح يقعد على منصة قضاء، انتوا اللي قلتوا لنا عليهم، انتوا اللي قلتوا. وعارف القضاء اللي جهاز الامن بيحطه الاول تحت السيطرة، القاضي اللي قام بتزوير الانتخابات اللي بحكي لكم، ابلغ نادي القضاء في شهر 4 قبلها ب7 شهور، ابلغ بانه في تصوير بالصوت والصورة لجناية ارتكبها هذا القاضي، وابلغ نادي القضاء بذلك رسميا لانه لازم يبلغ. وبعدين ابتلعت القضيه دي، خلاص مش هننزلها، ابتلعت. وكانت النتيجه ان 6 7 شهور ليدير حاجه عشان يعمل شيء رهيب في تزوير الانتخابات. انت عارف كل ده، انتوا اللي عارفينه وموجود عندكم في ملفات نادي القضاء. ولذلك القاضي ده بالذات، ومن غير ما نذكر اي اسماء ولا اي شيء، وان كانوا يستحقوا يذكروا بالاسماء، انما مش ده موضوعنا خالص، ده مش موضوعنا، بالعكس لازم نعف عنه تماما. القاضي ده لما اتقدمت اوراقه عشان يبقى قاضي في محكمة النقض، عضو مستشار في محكمة النقض، الجمعية العمومية لمحكمة النقض اللي هم القضاء رفضوا تعيينه، قالوا لا، لانه عنده، مع انه ان الجزاءات او التحقيقات اللي عليه اتشالت من ملف الخدمه وقدم ملف الخدمه خالي منها، لكن هم عارفين. فاحنا انتوا عارفين يا جماعه، فلازم تقول ايوه يجب ان هنحل ازاي، هقول لك دلوقتي، ما تقوليش يعني الكلام ده مش معناه انك عايز تعصف بالنفق، بس الاول انت اعترف بالمقدمات علشان تخليني استجيب معاك بالنتائج. انما هتقعد تقول لا او كله تمام وحلو، ما مش هقتنع. لا انت هتقتنع بيها ولا انا هقتنع بيك. انتوا فاهمين ان الكلام ده كان موجود، انه قاضي بيعمل غلطه او زوجته بتعمل غلطه، لانه احيانا ممكن يبقى في غلطات من الزوجات فيتسجل له ولا حاجه ويوضع تحت السيطره، اهو مش هنبلغ ومش هنعمل اجراءات بس ها، فيتسمع الكلام. غير اللي كانوا بيتعين وهو او ابنه او ابن عمه او اخوه، يعينوه محافظ، يعينوه وزير، يعينوه في مركز مرموق، يدخلوه رئيس اللجنه التشريعيه في مجلس الشورى في مجلس الشعب، توزيع مناصب، فيبقى بين الخوف والرجاء. واللي طلع سن المعاش على 70 سنة بياخدوهم يحطوهم يمسكوا لجان فض منازعات علشان ياخد بدلات وماشي كل الكلام ده. انما في الاخر اصبح القاضي ايه بقى عارف انه لو مشي كده هياخد 10,000 جنيه زيادة في الشهر مثلا او اقل او اكتر، ولو مشي كده مش هياخده. بقى في تأثير، يطلع راجل ممتاز ويرفض التأثير هو حر، ده شيء. انما النظام فيه تأثير، ان يمين تاخد 10,000 وشمال مش هتاخد حاجة. انتوا عارفين كده ده مش نظام يكفل العدالة. يبقوا هم عادلين ويرفضوا التأثير، لكن النظام ده ما يكفلش العدالة. لازم تقولوا كده، لازم، ما انت لازم تسمعني انك حاسس بالمصيبة. انما انت عايزني انا اقول لك لا، ده في ناس تعينت من امن الدولة، وفي تعينت عن طريق الوزير فلان الفلاني الشهير، وفلان كان رشاوي، وفلان كان ايه وفلان ايه، وانت تيجي تقول لي لا والله ما فيش ده لا عن طريق كمال الشاذلي، ولا ده عن طريق امن الدولة، ولا ده عن طريق حسن عبد الرحمن، ولا ده تحت السيطرة، ولا ده. وعايزني بعد كل ما انت تقول الكلام ده اقتنع؟ انصفني من نفسك علشان انا عارف ان ده هو ال 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 طول العمر كده منهج الحكم هو السيطرة. الحاجة التانية ان احنا عارفين ان القانون، ولو سمحتوا يعني اعملوا معروف، خليكم منصفين انتم قضاة، ويا شعب مصر افهم هذا، القانون فيه ان كل رؤساء المحاكم عينتها سلطة تنفيذية، يا رئيس جمهورية وزير عدل. يعني مثلا رئيس محكمة جنوب القاهرة اللي هو بيشرف على انتخابات كل النقابات المهنية، انت عارف انه اتنقى ازاي واتحط رئيسا للمحكمة دي، وبعدين اتنقى تاني واتحط رئيسا للمحكمة الدستورية، وبعدين اتنقى ازاي وراح رئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية، وبالتالي طلع قرار ازاي مع ان القضاء حكم بعكس الكلام اللي هو بيقوله. الله، المسيرة دي ما تطمنش، يطلع احسن واحد في الدنيا. انما في الاخر ده انتقاء، ان حسني مبارك بص كده في صفحة القضاء راح مختار الشخص ده وحطه هنا، وبعدين حطه هنا، وبعدين حطه هنا. قانون كنظام، سيبك من الشخص، ماليش دعوة بالاسم، يطلع احسن واحد في الدنيا. انما انا بكلمك كنظام، لا، ما تخليش وزير العدل مرة ورئيس الجمهورية مرة هو اللي قاعد ينتقي من يرأس الجهات القضائية. حتى مجلس القضاء الاعلى، انتوا عارفين ايها القضاء اللي انتوا عايزينه دلوقتي هو اللي يختار النائب العام، انتوا عارفين ان مجلس القضاء الاعلى ده برضو اختيارات حسني مبارك، اختياراته، لانه اعضاؤه هم نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم استئناف والنائب العام، فبالتالي بيكونهم واحد بواحد. مش هم حكاية حلوين ولا وحشين، بقولك يطلعوا احسن ناس في الدنيا. انما مبدأ ان النظام، ان السلطة القضائية يختارها السلطة التنفيذية، الحاكم الظالم يختار القاضي العادل، فالوجدان مش مطمئن، شيء طبيعي. ما تقوليش حسني مبارك الذي سرق ونهب وقتل و و و و و و و هو اللي اختار لي رئيس محكمة النقض والنائب العام ورئيس المحاكم ورئيس كذا، ويبقى فيه طمأنينة. مش ممكن. عشان كده احنا عايزين نشيلهم، يعني لا مش عايزين نشيلهم، احنا عايزين النظام نفسه يتصلح، ان يبقى الاختيار مش كده، الاختيار ما يمكنش الظالم من اختيار العادلين. لو سمحتوا قولوا انتوا الكلام ده، ما تخليش اللي عايز يغير هو اللي يقول، لان لما انت اللي تقوله بتبقى عامل زي الحكم القضائي اللي بيردد حجج الناس، يقوم انا اطمئن انه فهمها، اطمئن. انما انت مش راضي تقول كده، مش راضي تنصفني من نفسك، فاستقر في الوجدان العام ان الناس دول لا، دول مش بيمارسوا العدل، ده دول داخلين منازلة مع الناس، مش عايزين كده احنا. وده مش صحيح، انا عارف ان ده مش، انا ابرئكم من ان ده يكون صحيح، بس انت اوصل للناس الى هذا الكلام. كمان انتوا عارفين كويس قوي انه في مصيبة كبيرة، انه المناطق الراقية اللي يبقى ساكن فيها الوزراء والكبراء أغنياء. مش عايز أضرب مثل بأحياء محددة، إنما بصفة عامة، واحد ساكن في الزمالك، في المهندسين، في مصر الجديدة، في التجمع الخامس، في كذا. أنتوا عارفين كيف يتم اختيار رؤساء النيابات في الأحياء دي؟ أكتر مني، بأحسن طريقة في الدنيا، بأوحش طريقة، أنتوا اللي عارفين. أنتوا اللي عارفين. أنتوا في جلساتكم الخاصة عارفين. مع تبرئة كل هؤلاء من أي نقيصة، بس أنتوا عارفين يا جماعة، فأنصفوا. عارفين الفوارق المالية ضخمة جدا بين وظيفة ووظيفة، يعني اللي كان يتم انتقائهم بالملقاط كده، حسني مبارك يروح ناطط في دنيا القضاء ويطلع القاضي ده يقول ايوه هو ده احنا عايزينه يجي هنا. عارفين انتوا ان هنا ده مبالغ ضخمة جدا، فوارق غير عادية. ايها الاخوة، انا ما كنت اتصور ان الوقت لن يسعفني، لكن على كل حال الفوارق غير العادية دي ايضا امتدت الى الانتدابات والاموال وكده. ده ما ينفعش، لازم القضاء يبقى فيه يعني تساوي. لازم شوف، انا عايز نظام القاضي لا فيه حاجة تؤثر عليه بالمنح والعطايا، ولا فيه حاجة تؤثر عليه بالمخاوف، يعني لا خوف ولا رجاء، ويبقى فيه رقابة لوضعه. يبقى النظام بطبيعة الحال هو لا خايف من حد ولا عايز حاجة من حد، ولا يقدر ينحرف بأنه ياخد رشوة من حد لأن في مراقبة. الكلام ده لو يوجد في حد ذاته خلاص. ولذلك طرح أن يبقى في قانون شيء مهم. هل دي كل الاعتبارات؟ لا بالعكس، أنا ما قلتش حاجة خالص، بس هخليني بكرة أكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى، ويكون الوقت أوسع. وأرجو أنكم تاخدوا هذا الكلام مأخذ الجد وما أخذ العدل وما أخذ الإنصاف. وعايز أقول للإخوة اللي بيدافعوا في الناحية التانية أو القضاء، خليكوا أذكياء، خليك ذكي، بلاش تتعامل باستغلاق مخ، بلاش. أنصفني من نفسك عشان أنا أثق فيك، قل لي صحيح كذا وكذا وكذا علشان أنا أكل يعني أثق في كلامك. خلي بالك ان انا بكلمكم باللي انتوا بتسلموا بيه، يعني انا مش بكلمك بشيء انت رافضه، لا، ده شيء انت بتقول ايوه كل ده مبسوط انا منه مسلم بيه. وتعرفوا انه جوهر القضية مش سن القضاء، لا ده اوسع من كده بكتير. ده جوهر القضية صراع على سلطة نخاف انها تظلم، احكام ظالمة، ناس في مواقع ممكن تطلع أحكام ظالمة، فنخلي بالنا من هذا. أيها الإخوة، الذكاء هكذا، أن تتطهر أنت لتصلح وليقتنع الناس بك. وزمان الرجل العجوز في بلدنا في الريف كان يقول كده، أنا لو ماشي ولقيت واحد جامد وأخويا راح وابني راح ضربه، أنا اللي أتلفت وأضرب ابني، لأني لو ما عملتش كده الرجل الغريب ده هو اللي هيضرب ابني. فأيها القضاء، أنت أنصف من نفسك، وإن شاء الله غدا بإذن الله تعالى نستكمل. أيها الإخوة، كلمات محددة. أولا، لقاؤنا يوم الجمعة في أسد بن الفرات في المغرب، في صلاة المغرب، هو آية الرباط في هذه المرحلة، وإلا سينتهي كل شيء. آية الرباط نذهب إليه مهما كانت الظروف. ثانيا، لقاؤنا غدا إن شاء الله، وبقية الموضوعات التي نريد أن نتناولها. شكر الله لكم وجمعنا على الخير والهدى، وأسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد. وأعتذر أن ضيق الوقت لم يمكنني من أني أتم الفكرة بالكامل اليوم، لكن إن شاء الله لعل